بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى في أحكام الأضحية. الأضحية اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام، أيام العيد، أيام عيد الأضحى، بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وقيل النسك هو جميع العبادات ومنها الذبح، وهذا أشمل من الأول. وقال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، يعني بقيت له جذعة، فقال: يا رسول الله، لي جذعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وهذا كله فيه دلالة من السنة على مشروعية الأضحية، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه الكرام رضي الله عنهم. وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقة المسلمين، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية كما نقله غير واحد من أهل العلم، ولكنهم اختلفوا بعد المشروعية هل هي سنة أم واجبة، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه، وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هو أحد القولين في مذهب مالك، أو هو ظاهر مذهب مالك. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال فهي مشروعة، وهي من فضائل الأعمال، بل من أفضل الأعمال في يوم العيد وفي أيام العيد. وعلى القول بالوجوب فهي واجبة على القادر المستطيع، والذي لا يقدر ولا يستطيع فهي لا تجب عليه. وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. هناك فئات من الناس دأبوا على مخالفة الحكم الشرعي ومعارضته بالمعقول، فيأتي في الأضحية ويقول نحن نذبح الأضاحي ويكون عندنا إسراف في اللحم والناس لا يجدون ما يأكلون فنتصدق بثمن الأضحية عليه. ويأتي في الزكاة إن كان عنده حبوب يقول ندفع قيمتها لأن الناس يحتاجون إلى الفلوس، وإن كان عنده عروض تجارة يقول نخرجها من العروض لأن الناس يحتاجون إلى الملابس وهذه الأشياء، مع أن المفروض العكس. ويأتي إلى زكاة الفطر ويقول نخرج قيمتها لأن الناس يحتاجون إلى الفلوس، فتراه يعارض المنصوص عليه المشروع بمجرد العقل بحجج يسوقها. ولذلك يأتون هنا في الأضحية ويتكلمون كثيرا عن التصدق بثمن الأضحية. الصدقة أمر حسن وأمر جميل، لكن الذي تصدق بثمن الأضحية لم يكن من المضحين، لم يضحي. ولهذا قال العلماء التصدق بثمنها أقل درجة من التضحية نفسها، والأضحية أفضل من التصدق بثمنها. لماذا؟ قالوا لأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رقم واحد، عمل المسلمين من أصحابه ومن بعدهم رقم اثنين، رقم ثلاثة، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو بفعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير لأمته، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لكن هل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة أفضل من الأضحية؟ هل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة بثمن الأضحية مساوية للأضحية؟ لم يبين هذا. طيب سؤال، من الذي بلغنا عن الله تعالى مشروعية الأضحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي حثنا على الصدقات وبين أن فيها الأجر العظيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين فكل أمر من الأمرين يسير في مساره، ولا نضع واحدا منهما مكان الآخر، لا نضع واحدا منهما ونعطل الآخر. ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنة من السنوات أصاب الناس شدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه في بيته شيء. يعني إيه؟ يعني تصدقوا لا تدخروا، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في هذه السنة، مواساة، سنة المواساة التي حثنا عليها الإسلام، التكافل الاجتماعي، أن يكون المسلمون يدا واحدة، أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد. يبيت رجل عنده لحم مدخر وآخر لا يجد ما يأكله يموت جوعا، هذا لا يكون في أمة الإسلام أبدا إلا إذا تخلى كثير من الناس عن أحكام دينهم وعن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. إذن الأصل أن الأكل والإطعام والادخار مباح، كله مشروع، لكن عندما تنزل النازلة قد يقدم أحد هذه الأركان على بعض، يعني كلوا وأطعموا وادخروا، ثلاثة أمور، أكل وإطعام وادخار. سنة فيها مجاعة يبقى لمن الادخار؟ هذه فرصة للصدقة، تعطي الصدقة لمحتاج وتهدي لمحتاج، فيكون فيها أجر كبير إن شاء الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من التصدق بثمنه. الذبح في موضعه أفضل من التصدق بثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف مضاعفة أو بأضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. تأمل هذا، رجل ذهب ليحج، حج متمتعا، عليه هدي ولا ما عليه؟ عليه هدي. لو أنه تصدق بثمن الهدي ولم يهدي، هل يجزئه ذلك؟ إنما جعل الله له أمرين، واحدا من أمرين، إما أن يهدي وإما أن يصوم. أراده أن يستبدل بالهدي الصدقة، فهل يصح هذا؟ لا يصح، لأن هذه عبادة. إذن هذا بالنسبة للأضحية والتصدق بثمنها، الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. طيب، هناك مسألة الأضحية عن الأحياء والأضحية عن الأموات. الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له. طبعا هذا في بعض المجتمعات أو في بعض المستويات العلمية التي العلم والنقل عن السلف فيها منهار، يظنون أن الأضحية عن الأموات. يظن بعض العامة في بعض القرى أن الأضحية عن الأموات، وهذا خطأ. طيب، هل تجوز الأضحية عن الميت؟ الأضحية عن الميت لها ثلاثة أقسام: الأول أن يضحي عنهم تبعا للأحياء، مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، يعني ينوي بأهل بيته الأحياء منهم والأموات. وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات قبل ذلك. يبقى الأضحية عن الأموات تبعا للأضحية عن الأحياء، كان يقول الرجل: اللهم إن هذا عني وعن أهل بيته، أو إن هذا عن فلان وعن أهل بيته، وأهل بيته فيهم الأحياء وفيهم الأموات، فهذا القسم جائز. الثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها، يعني ميت قبل أن يموت أخرج جزءا من ماله وقال: هذا يضحى به عني، إن مت فهذه الأضحية عني، وهذا أيضا مشروع، والأصل فيه قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الحال الثالثة أو القسم الثالث أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فهل تجوز هذه أم لا تجوز؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة. الكلام الشيخ ابن عثيمين يقول: ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته وهم ثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار ولا عن زوجته خديجة رضي الله عنها وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه الكرام في عهده صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته. ونرى أيضا من الخطأ ما يفعله بعض الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية، يسمونها العتاقة أو يسمونها أضحية الحفرة، ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد، أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وعن أهلهم. الشيخ يقول هذا من الخطأ، يضحي عن الميت ولا يضحي عن نفسه ولا عن أهله، يقول هذا من الخطأ. ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل الأحياء والأموات لما عدل عن ذلك إلى غيره. وهو يريد أن يضحي عن الميت يشركه معه بنيته في هذه الأضحية، فيقول اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، فيدخل فيه زوجته التي ماتت وولد زوجته التي ماتت وولده الذي مات وأبوه الذي مات، يدخل فيه أهل بيته من الأحياء ومن الأموات. هناك مسألة مهمة وهي مسألة شروط الأضحية. ما هي الشروط التي يجب توفرها وتواجدها حتى تكون الأضحية صحيحة؟ أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ ما هي بهيمة الأنعام؟ ها؟ هل الخيل من بهيمة الأنعام؟ هل حمار الوحشي من بهيمة الأنعام؟ هل الدجاج والفراخ والطيور من بهيمة الأنعام؟ لا. إذن بهيمة الأنعام محصورة، الإبل والبقر والغنم. البقر يدخل فيها الجاموس، والغنم بشقيها الضأن والمعز، الضأن والمعز، هذه بهيمة الأنعام، فهذا هو الشرط الأول. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وهذا هو المعروف عند العرب أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وقال ذلك الحسن وقتادة وغير واحد من أهل العلم. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، وذلك بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، جذعة من الضأن أو ثنية من الإبل والبقر والمعز. قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ما هي المسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عربي يخاطب العرب، فقال لهم لا تذبحوا إلا مسنة، ولم يفسر لهم المسنة كم تبلغ من السن. لماذا؟ لأن القوم يفهمون هذا ويعلمون جيدا متى تكون الإبل مسنة أو ثني، وكذا البقر وكذا الغنم، يعلمون هذا. فالمسنة هي الثنية فما فوقها، ما تفكرش بقى أن مسنة يعني عجوزة، زي ما احنا نقول رجل مسن يعني بلغ من الكبر عتية، لا، ليس هذا هو المقصود بالمسنة هنا، وإنما المقصود بالمسنة الثني أي الذي بلغ في الإبل 5 سنوات فما فوقها، ومن البقر ما تم له 2 سنة، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، والجذع ما تم له نصف سنة على الراجح. فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. من الضأن. طيب، بعض الناس يقول ما دامت تحمل لحما فهذا يكفي، ويقول نحن في هذا الزمن يؤتى بالعجول فتعلف 8 أشهر أو 10 أشهر فتصل إلى 800 كيلو وتصل إلى قرابة الطن، ولو بقي إلى 2 سنين لهلك. فنقول حسن، ليذبح هذا ويكون لحما. أما الأضحية فإن الله تعبدنا فيها بأربعة أشياء. ما هي؟ تعبدنا فيها بنوعها كما ذكرنا. فلو أن المسألة مسألة لحم فقط ما كان للنوع قيمة، كان ممكن يروح يجيب له أنواع من الدجاج من الفراخ كبيرة الحجم زي الرومي مثلا ويجيب له 5 6 يبقوا أحسن من الخروف ويضحي بهم. كان ممكن يأتي بحمار وحشي مثلا ويضحي به. الحمار الوحشي حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال، إنما المحرم الحمار الأهلي. المحرم الحمار الإيه؟ الأهلي. إنما الحمار الوحشي الحمار المخطط ده أكله حلال. الحمار الوحشي خلي بالك، إنما الحمار الأهلي إيه؟ حرام. حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. كانوا الصحابة رضي الله عنهم مروا بمجاعة في أيام خيبر، فنحروا الحمير ووضعوها في القدور وكادت تنضج، فنزل الوحي بتحريمها فألقوها في الأرض وأهدروها ولم يناقشوا في ذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن هل يجزي الحمار الوحشي؟ طب ما فيه لحم ولا ما فيهش؟ الذين يقولون المهم اللحم، فيه لحم ولا ما فيش؟ طيب، هذا الأمر الأول، تعبدنا الله بالنوع. الأمر الثاني، تعبدنا الله بسلامتها من العيوب. فلو أنها جاءت رجل راح السوق لقى واحد واخد عجل رجله مكسورة وراح يبيعه، طبعا رجله مكسورة ده ممكن يتباع بنص ثمن، فلما أخذ ضحي بيه ده فيه لحمة كتير، بس كل الحكاية إن هو رجله إيه؟ مكسورة، نرمي الرجل المكسورة دي خالص ونضحي بالباقي، فهل يجزئ؟ لماذا؟ في لحم ولا ما فيهوش؟ في لحم، لكن خرجنا عن قيد التعبد بالسلامة من العيوب. الأمر الثالث، تعبدنا الله بوقتها، بوقتها الذي ذبح يوم عرفة ويوم الثامن وقبل ذلك، أو ذبح يوم الخامس، هذا ذبح وقدم لحما ولا لم يذبح يوم الخامس بعد العيد، يعني بعد أيام التشريق أقصد هذا، يعني قدم لحما ولا لم يقدم لحما؟ ها، والذي ذهب إلى الجزار وقال له أعطني ربع جمل مذبوح، هذا جاء بلحم أكثر من الذي ذبح شاه ولا لا؟ أكثر، لكن الذي ذبح شاه عندها 6 شهور أو معزة عندها سنة فيها 5 6 كيلو لحمة ضحى وأتم نسكه وأصاب سنة المسلمين، وهذا الذي جاء 40 كيلو لحمة لم يعمل بهذه السنة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وجود اللحم وحده يكفي في القيام بهذه الشعيرة ولا لا يكفي؟ نناقش هؤلاء الذين يقولون المهم وجود اللحم ونسألهم هذه الأسئلة. إذا كانت القضية قضية لحم، نذهب إلى الجزار ونشتري لحما أكثر ولا ماذا نصنع؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع اللي احنا بنتكلم فيه وهو قضية السن. السن، هم لا ينازعون في هذه الأمور الثلاثة التي مضت، لا ينازعون في قضية النوع إلا ما كان من بعض الناس نازع في النوع وقال يجوز أن نضحي بالفراخ، وظن أن هذا مذهب بلال رضي الله عنه، هذا ليس مذهب بلال، وإنما كان الكلام على سبيل المزاح، والرواية وسياقها يدل على هذا، ولم يكن هذا مذهب بلال أبدا رضي الله عنه، وذهب إلى هذا ابن حزم، وكان مذهبه مخالفا لمذهب الجمهور الذين سبقوه، وذهب بعض مقلدة هذا العصر إلى تقليده في هذا الأمر ظانا أنه بذلك يفتح المجال للناس ويوسع عليهم. يا أخي، العبادة عبادة، وما ألزمنا الله ما لا نستطيع. الذي لا يقدر أن يضحي من بهيمة الأنعام ما فرض الله عليه الأضحية، وما كلفنا الله إلا في حدود استطاعتنا، لكن أن يلعب بدين الله عز وجل في أي أمر صغر أم كبر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يصح. وكذلك قضية الوقت وقضية السلامة من العيوب. قضية الرابعة، قضية السن، نازعوا فيها أيضا، وهذه المنازعة لا تصح، وقد جزم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تذبحوا إلا مسنة. فما كان من اعتراضات عقلية تعترض على هذا النص الشرعي أو ترده أو تقول إلى بطلانه أو إلى أنه لا قيمة له في هذا الزمن، فهي اعتراضات لا قيمة لها، ولا يعني هذا إهدار العقل، وإنما نحن نستخدم عقولنا في فهم كتاب الله تعالى وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نستخدمها في معارضة كتاب الله تعالى ومعارضة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عين الشقاء والبؤس، وهذا أمر في غاية الخطورة. ولك أن تقول هذا الذي يعارض النصوص بعقله، هل عقله أفضل من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو أفضل من عقل أصحابه الذين عاصروه وعايشوه صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الوحي عقل؟ سبحان الله، وكأن الرجل الذي يقول بهذا الكلام أو الذي يدين بهذا الدين الذي يرد النصوص بالمعقول سواء في مسألة الأضحية أو في غيرها من مسائل المعتقد أو سائر الأمور، يهدر عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقول إليه الكلام وما يلزم عنه، ولو عرض عليه هذا اللازم والتزمه وأقر به وظل على كلامه لكان على خطر عظيم، نسأل الله السلامة. الكلام يقول إلى هذا، لم يقل هذا النص لا يوافق العقل، أي لا يوافق عقلك، إذن حاجة من الاثنين، إما أن يكون عقلك سليما وإما أن يكون عقلك مريضا عاجزا، فإن كان مريضا عاجزا خلاص أرحنا منك، وإن كان سليما فحاجة من الاثنين، إما أن يكون أحسن من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون دون ذلك، فإن كان دون ذلك فأرحنا منك، وإن كان أحسن من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بهذا فقد كفرت. إذن هي قضية خاسرة بالنسبة لمن يتكلم فيها، قضية رد النصوص بالمعقول قضية خاسرة، إنما الصح أن نستخدم عقولنا في فهم نصوص الشرع وفي إعمالها والاستنباط منها والاستفادة منها، هذا هو ما ينبغي أن يكون. الشرط الثاني كما ذكرت أن تبلغ السن المحدد شرعا. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب. أشرنا إشارة إلى الخلو من العيوب، والعيوب التي تجعل الأضحية لا تجزئ أربعة، ما هي؟ أولا العوراء البين عورها، وهو الذي تنخسف به العين، العين تدخل لجوه أو تبرز به العين كالزرار كالزر كالعنب الطافئة، أو تبيض بيضاضا تبقى بيضة، يعني معروف العور البين يبقى عور بين. فيأتي الإنسان ويقول لا والله ما هي بعوراء، وإنما هي عمياء، أنا عندي أضحية ما شاء الله، أنت بتقول العورة ممنوعة لكن دي مش عورة أبدا أبدا، دي عمية خالص ما بتشوفش، والنص جاء في العوراء. فذكرنا بقول القائل ومن العجائب والعجائب جمة أن يلهج الأعمى بعيب الأعور ولا الأعمش، هو الأعمى عمله للأعمش يعمش يعور، هو إيه؟ صرف لا يرى شيئا. فنقول له إذا كان العور يمنع فالعمى يمنع من باب أولى. طيب رقم اثنين المرض البين. المرض البين وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة. بهيمة جالها حمى اسمها سخن، امتنعت عن المرعى وجاء وقت العيد، خلاص الحواف السكينة وضحوا بيها، لا لا تجزئ، ده فيها لحم كتير، لا تجزئ، اتلاكمت والمبشومة ولا ملكومة، كلت كتير، اتنفخت، مش عارفة تصرف، الحواف السكينة وضحوا بيها، الحواف السكينة وكل منها وتصدق واطعم أهلك، لكن لا تجزئ في الأضحية لأن هذا مرض بين. طبعا الشيخ والله ولا ملكومة ولا عندها حمى، ده هي بس كده يعني قربانة، بس شوية قرب بس كده بينين كده وقربانة يعني كده كده نسلخ الجلد ونرمي بس قربانة يعني، برضو لا تجزئ. لماذا؟ لأن هذا مرض بين ومرض منفر، وأنت تتقرب إلى الله عز وجل بشيء ينبغي أن يكون خاليا من العيوب. طيب يعني هي مش قربان، ده مجروح، هي وهي لو بتنام كده، نامت على سكينة ولا حتة إزازة كده عورتها كده، والجرح قيح وصار فيه صديد وقيح وصار نعمل ايه؟ برضو ما تنفعش لان هذا مرض بين. ثلاثة، العرج البين، عرجاء، والعرج البين هو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة، لما تمشي مع السلام تتأخر عنه، ماشية بتعرج. طيب يا عم انت مزعل نفسك ليه؟ دي مش بتعرج، ده رجلها مكسورة خالص ما تمشيش، ما بتمشيش، حلوة دي من كتر اللحم رجلها انكسرت. العرجاء لا تجزئ، والمكسورة الرجل من باب أولى. الهزيلة هزالا شديدا بحيث صار هزالها كألا مخ في عظامها، المخ العظام الدهنة اللي تبقى داخل العظم داخل المصورة ديت ما فيش، ما عادتش أصلا فيها ريحة حياة سوى أنها حية بس عايشة كده تقوم وتقع. شدة الهزال تمنع من الإجزاء في الأضحية. ما الدليل على هذه العيوب الأربعة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وهذا الحديث من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، ويقاس عليها من باب أولى كما ذكرنا العمياء والمبشومة اللي هي الملكومة والمتولد اللي بتولد إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. المولود مثلا جاي بالعرض أو جاي معكوس ومش هينزل، واحتمال تموت واحتمال تولد واحتمال نلحقها بالسكين، دي تنفع أضحية ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش، مع ان هي اصلا مش مريضة، ده عارض في الولادة، بس دي صار مرضا وصار مرض موت. الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة، والمقطوعة احدى اليدين او الرجلين ماشي. الشرط الرابع من شروط الأضحية ان تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة. سيبك المغصوب والمسروق، خلينا في الدعوى الباطلة، قد يقع خلاف بين أخوين مثلا أو بين شريكين في مرعى أو في تربية وتسمين عجول، ويقيم أحدهما من الحجج الباطلة ما يثبت أن هذه الرأس له، يروح يضحي بها، يقول لك يا كانت ضيعة ضيعة نضحي بها بقى وخلاص. حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، هو في الظاهر هنأخذ به. الرجل القاضي قعد في القعدة ولا في المحكمة وجاءت له الشهود والقرائن والأدلة المفتراة، فثبت له من خلالها أن الحق لفلان وفي الحقيقة الحق لفلان، وهو عارف نفسه، وكل واحد يعلم ما له وما عليه، فمثل هذه لا تصح في الأضحية. الشرط الخامس ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون. واحد قال لك إيه، أعطني 5000 جنيه سلفا، قلت له وما يضمن لي السداد؟ قال خذ خلي العجلة دي عندك، لما جيب لك 5000 ابقى هاتها. جه العيد قلت والله الراجل ده كده كده مش هسد، شكله كده ما عندوش فلوس السد، اما نتبعها نضحي بيها وخلاص، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح. الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا، وقد أشرنا إلى هذا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل ما تبقى من أحكام الأضحية في يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.